تجديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى. كما أنك إذا حفظت مال اليتامى يحفظ أولادك، كذلك إذا ضيعت مال اليتامى ستضيع أولادك. وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع، وأن رجال الصالحين يحفظون في ذريتهم الضعاف، كما في آية وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا إلى آخرها، فإن الغلامين حفظا ببركة صلاح أبيهما في أنفسهما ومالهما. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وليخشى، يعني ليحرص على اليتامى، وليخشى الذين لو تركوا أي قاربوا أن يتركوا، من ضيق السيوطي تركوا قال قاربوا أن يتركوا من خلفهم، يعني من بعد موتهم، من خلفهم يعني من بعد موتهم، ذرية ضعافا أي أولادا صغارا خافوا عليهم أي الضياع، فليتقوا الله أي في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم، وليقولوا أي للميت لمن حضرته الوفاء قولا سديدا ثوابا، بأن يأمره بأن يتصدق بدون ثلثه يعني أقل من الثلث، ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي على وجه الظلم من الورثة، إما أكل أموال اليتامى يكون من الورثة أو من أولياء السوء وقضاة السوء، يعني ظلما لا على الوجه الأكل بالمعروف الذي سبق أن أشرنا إليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يشمل أنواع كثيرة، الآن ضرائب التركات يأخذون نصيب الأكل من التركة، وهذا حق اليتامى أو حق الورثة الشرعيين، كذلك الورثة أنفسهم قد يتصرفون بعض التصرفات فيها إضرار هؤلاء اليتامى. نجد مثلا الميت مات، وللأسف شيء وهذا شائع جدا، فينفقون آلاف الجنيهات في المظاهر الفارغة والبدع الضالة كإقامة الصدقات واستقدام القراء المشهورين وإضاءة الأنوار وغير ذلك من إقامة الولائم وغير هذه الأشياء من مال اليتامى، ولا يقتلون على هذا. هذا استفتاح من خيانة هذه الأمانة، لأنهم يأكلون أموال اليتامى، هذا لم يعد مالكم، لأنه ما عاد مال هذا الميت، إنما انتقل المال مباشرة إلى من؟ إلى هؤلاء اليتامى. فكيف تأكل مال اليتامى؟ بدل أن تنميه تنفقه على هذه البدع الضالة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا من الظلم الشائع الآن، يعني حتى لو كان لابد من البدع انفق من جيبك. اما ان تذهب تعمد الى مال اليتامى بفعل ضغط العرف او العادات السيئه المنتشره او البدع الضاله وتضيع مال اليتيم، هذا بلا شك من بدايه الخيانه في هذه الامانه، بخلاف اكل الفقير الناظر في اموالهم بقدر اجرته، هذا ليس من اكل مال اليتامى ظلما، كما قلنا ياكل الفقير بقدر ايه؟ اجرته، اي نعم، او بقدر حياته اقل الامرين. انما ياكلون في بطونهم نارا، اي ما يجر إلى النار ويؤدي إليها، يأكلون هذا المال في بطونهم، طبعا أطلق الأكل لأنه أغلب التصرفات التي تفعل بالمال يعني، فيأكلون ما يؤول بهم أو يجرهم إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها، يعني يدعونك إلى أفعال أو عقائد أو أفكار إذا أجبتهم إليها يخذفونك في النار. كذلك هنا يأكلون في بطونهم نارا، وأي ما يؤدي إلى دخول النار، وسيصلون سعيرا أي في يوم القيامة، سعيرا أي نارا مستعرة. وعن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ألم تر أن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا رواه ابن حبان وابن مردويه وابن أبي حاتم. في بطونهم هنا المقصود بها ملء بطونهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، يعني ملء بطونهم، يقال أكل فلان في بطنه أو في بعض بطنه. قال الشاعر: كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميس، يعني زمن ذو مجاعة، ومثله قد بدت البغضاء من أفواههم. مش مجرد بس تظهر عبارات البغضاء من أفواههم، لكن المقصود إيه؟ ملء أفواههم، بملء أفواههم كأنهم شرقوا بها ملء أفواههم. ويكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد تصوير، ولأجل تأكيد التشنيع على الظالم اليتيم في ماله خص الأكل، لأنه أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيها. روى أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لما نزلت هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فورا صحابة انطلق، كل واحد كان وصيا على يتيم، فصل بالمال هذا وبالماله طعام عن الطعام والشراب عن الشراب، فجعل يفضل له الشيء من طعامه. طبعا اليتيم يطبخ له الطعام
فلا يأكل كل الطعام الذي يطبخ،
والتنين لا يعني أهل البيت يتحرجون من مشاركته، فيحضر له الشيء من طعامه فيحبس له، يحبس عليه حتى يأكله أو يفسد، وممكن طبعا يتعرض للفساد بسهولة في هذه الحال. فاشتد عليهم ذلك فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، وسبق أن تكلمنا في تفسيرها في سورة البقرة. فخلطوا طعامهم بطعامه بطعام اليتيم وشرابهم بشرابه. قال الرازي رحمه الله ومن الجهال من قال قالت هذه الآية منسوخة بتلك، يعني من الجهال من قال إن هذه الآية أي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قالوا إنها منسوخة بقوله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهو بعيد لأن هذه الآية في المنع من الظلم لا يصير منسوخا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هل تحريم الظلم يمكن أن ينسخ؟ فهذا مما لا يدخله النسخ زي الأمر بالبر والوالدين، يعني ليس كل أشياء يدخل فيها النسخ، العقائد لا يدخل فيها النسخ، الأخلاق والآداب والفضائل لا تنسخ، فهنا النهي عن الظلم يمكن أن ينسخ، فلذلك وصفهم بالجهال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فكان الحكمة منها النهي عن الظلم، النهي عن الظلم فكيف ينسخ النهي عن الظلم؟ هذا لا يتصور. يقول بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما في هذه الآية، وإن كان على سبيل التربية والإحسان فهو من أعظم أبواب البر كما في قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم. ويقول أيضا الرازي ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة عفوه وفضله، كيف هذا؟ ما شد دلالة هذا الوعيد، وعيد يدل على الرحمة، الرحمة باليتامى، انظر كيف الآيات، يعني الله سبحانه وتعالى يتولى بنفسه سبحانه وتعالى، يعني إنزال هذه الآيات، الآياتين والآيات كلها حظ على تقوى الله في اليتامى ورعايتهم والعناية بهم، ما شد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى، اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى حتى يضرب بهم المثال، يقول صار حال المسلمين كحال الأيتام على مائدة اللئام، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. يقول السيوطي رحمه الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم أي ملأها نارا لأنه يؤول إليها، وسيصلون بالفاعل أو المفعول، يعني تقرأ سيصلون أو سيصلون، يدخلون سعيرا أي نارا شديدة يحترقون فيها. ثم شرع الله تبارك وتعالى في ذكر يعني أحكام أو تفصيل أحكام المواريث التي أجملها آنفا في قوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآية، فهذا مجمل ثم فصلها عز وجل. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك. والمعنى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم يعني يأمركم الله ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم بعد موتكم، يوصيكم الله في أموالكم يعني في أولادكم، يعني يوصيكم الله يأمركم ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم بعد موتكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، طبعا أولادكم هنا تشمل إيه؟ الذكور والإناث، الأولاد كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث، مثل حظ الأنثيين أي نصيبهما اجتماعا وانفرادا. وقال السيوطي استدل بالآية من قال بدخول أولاد الابن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت، يوصيكم الله في أولادكم يعني في أولاد الابن، طبعا إذا كانوا يرثون إذا كان لهم أعمام فالأعمام يحجبونه. وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فهو إلى المال أحوج، ولأنه لو كمل نصيبها مع أنها قليلة العقل كثيرة الشهوة لأتلفته في الشهوات إسرافا، ولأنها قد تنفق على نفسها فقط وهو على نفسه وزوجته. الحقيقة هذا الموضوع لأنه من الموضوعات الحساسة أيضا نفيد في قليلا إن شاء الله لبيان الحكمة في هذا التشريع للنهي، يعني الإسلام ولله الحمد الذي من علينا به ونسأل الله
وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه.
هذا الإسلام الذي هو الدين الوحيد الحق في هذا الوجود، يعني إذا نظرت إليه من أي زاوية بإنصاف وبعلم وبعقل وتدبر تقطع بأن هذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون وحي إلهية. من أي زاوية إذا أتيت القرآن من زاوية البلاغة تشهد وتقطع بأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام البشر قطعا. إذا أتيت لما في الإسلام من تشريعات توقن وتقطع بأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من تشريع خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. المعجزات، النبوءات، البشارات، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حكم يعني. ولذلك نجد الذين ينجذبون إلى الإسلام لأنهم يفتقدون كثيرا من هذه النعم أو لا يحسون بها، فإذا اطلعوا عليها ينفعلون بها كثيرا جدا. فلا يزال الله سبحانه وتعالى بين كل وقت وآخر مع شدة ما يعانيه المسلمون من أعداء الله عز وجل، لا يزال الله على رغم أنفسهم يظهر دينه ويؤيده وينصره ويعينه في العالمين مهما فعلوا. يعني نحن الآن نعيش في عصر هو اسمه، يعني ما أجل له اسم غير العصر الاضطهاد العالمي للإسلام. عصر الاضطهاد العالمي تكون كل أقطاب الأرض بلا استثناء دولة واحدة بلا استثناء تعمل في هدم الدولة الإسلامية وتعطيها بكل ما أمكنها لم يعد سرا. ما أظن في أحد يناقش في هذا. ومع ذلك انظر الخميس الماضي الساعة 6:30 صباحا، يعني 4:30 توقيت جرينتش، أذاعت بريطانيا البي بي سي نبأ، هي عبارة كانت عن تبثات من أقوال الصحف البريطانية، نبأ يقول إن فريق التفتيش اللي هو منوط به التفتيش على أسلحة العراق والمنشآت النووية، أثناء التفتيش عن هذه المنشآت وجدوا يعني الأجزاء التراب على ضفتي نهر الفرات مخترقة بذرات من ذهب، فلفت الأمر نظرهم وأمعنوا في الفحوص. وطبعا هذا شيء سهل جدا في الآن اكتشاف ما في الأعماق عن طريق أجهزة حساسة، يعني طبعا دول بيبحثوا عن أجهزة نووية فأكيد عندهم إمكانيات ضخمة تكنولوجية متقدمة. فمع البحث وكثير من الفحوص والاختبارات والتحري انتهوا إلى القطع بأن هناك جبلا من ذهب تحت نهر الفرات، يوجد جبل من ذهب تحت نهر الفرات، يعني تماما مصداق قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن نهر من ذهب، هذا متفق عليه أو هذا القدر متفق عليه، لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن نهر من ذهب. سبحان الله، آية من آيات الله وعلم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري ومسلم مخطوط من القرن الثالث مثلا، انظر الآن نحن في القرن الرابع عشر، يعني أكثر من 10 قرون يخبر الصادق المصدوق بهذا الخبر العجيب. ومن الذي يكتشفه؟ هذا الفريق من طبعا أغلبهم غالبا كفار طبعا. ومع ذلك انه كيف يعني يظهر الله سبحانه وتعالى دينه ويؤيده بهذه المعجزات الخارقة. في بعض الروايات أن الناس سوف يقتتلون على هذا الجبل حتى انه يقتل من كل 199، وكل واحد منهم يقول لعلي انا الذي انجو. ولذلك نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بان من ادرك ذلك منكم فلا يقتل منه شيئا. على اي حال طبعا نحن لا نتعدل في ترتيب الامور بعضها على بعض. قبل يوم الخميس نحن ما كنا نشك لحظه من الزمان في صدق قول الرسول عليه الصلاه والسلام، احنا نقطع بهذا، لكن بلا شك ان هذا يزيد قلوبنا اطمئنانا ويصبح يعني اليقين اقوى بأن يأتي مصداق ما أخبر به النبي عليه السلام. فنحن نوقن بهذا قبل أن نعرف هذا الخبر، وبالتالي كل ما أخبر به أيضا سيأتي، يعني نقيس الغائب على المشهور. فأيضا ما أخبر به من قول القتال سيقع متى لا ندري، بعد شهر سنة سنتين 10 سنين 100 سنة ما ندري، سواء هم أيدوا أم لم يأيدوا نحن نصدق قول الصادق المصدوق. فهذه من أعلام النبوة بلا شك. الشاهد يعني أن الإسلام تأملها المنصف من أي زاوية يقطع قطعا يقينا الا من امن الله بصراطه، ان هذا لا يمكن الا ان يكون دين الله. ولذلك لا يطعن في دين الله ولا في احكام شريعه الله سبحانه وتعالى الا من خطر الله على قلبه في افر وختم على القلوب، فليخرج منها الكفر والنفاق ولا يدخل فيها الايمان والعياذ بالله. فلذلك نجد ما يشترك هذه الجرعه على احكام الشريعه خاصه في موضوع الميراث الذي نتحدث فيه الان الا من امن الله قلوبه وطمس بصائره فلا يعقلون ولا يعون. أما الذي يلج يعني إلى ساحة العبودية متواضعا خاشعا موقنا بأحكام الله سبحانه وتعالى وأنها من عند الله، فهذا الذي تفتح له أسرار هذه الحكم الإلهية. من هذه الأسرار هذا التشريع العظيم، تشريع أن ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل في الغالب، كما ذكرنا جاء الإسلام يقرر للمرأة نصيبا مفروضا من الميراث لا يصح الانحراف عنه بحال من الأحوال. ومن أنكر هذا، من قال الذكر يعطى مثل حظ الأنثى، فهو كافر مرتد قطعا خارج من دين الإسلام أقصى باب الردة والعياذ بالله، لأن هذا نص قرآني. فمن يعني شك فيه أو طعن فيه أو أن
بالله بالضرورة. يقول تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والرجل هو أصل عمود النسب، وهذا النصيب يختلف في أحكام الإرث بين حالات. النصيب المذكور هنا يختلف بين أن يكون نصيبها مثل الذكر، يعني المرأة في بعض الحالات تتساوى مع الذكر. أنا لم أقول مثل ماذا وأختبركم، لأن الفرائض للأسف من العلوم المهجورة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يستطيع أن يقول نعم فالأخوات لأم، الأخوات لأم، فإن الواحدة منهن إذا انفرضت تأخذ سدس الميراث، كذلك أيضا الأخ الأم يأخذ كذلك إذا انفرض. طيب إذا كانوا ذكورا وإناثا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون جميعا في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثى، لأن النص قال يقول إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ما له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يتقسم عليهم بالإيه؟ بالسوية. فهنا هذه حالات فيها المرأة تأخذ مثل الرجل. الحالة الثانية أن يكون نصيبها مثل نصيب الذكر أو أقل منه، كما في الأم مع الأبي إذا مات ولدهما، فإن ترك الولد أولادا ذكورا وإناثا أو ذكورا ولو واحدا فللأبي السدس وللأم كذلك، وإذا ترك بنتا أو بنتين فأكثر فللأم السدس وللأبي السدس فرضا، وما بقي يكون تعصيبا. وإن ترك الولد أبوين ولم يترك أولادا فللأم السدس وللأبي الثلثان، قال الله تعالى ولأبوين لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذه الحالة الثانية، يعني الأولى أن يكون نصيبها مثل الذكر، الحالة الثانية يكون نصيبها محتمل إما مثل الذكر أو أقل منه، الحالة الثالثة أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الغالب والأعم. طبعا الحكمة معروفة من ذلك وسنبينها بالتفصيل، أن الرجل في الشرع الإسلامي هو المكلف به، هو القوام، هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، فجاء هذا التشريع مظهرا من مظاهر تطبيق هذا الأصل، وهو تكليف الرجل بالإنفاق على أسرته، فتأخذ نصف ما يأخذه الذكر كما إذا مات الرجل وترك ابنا وبنتا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. انظر إلى كيف صرح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني أن لا تضلوا كي لا تضلوا، فمن سوى بينهما في هذا الحكم فهو ضال قطعا بنص القرآن. ثم بين أنه سبحانه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه، انظر كيف يعني ختم الآية بقوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والحكمة في هذا التفضيل ظاهرة، إذ إن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات، لأن القاعدة الشرعية بتقول إيه المناسب لهذا المقام، الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. والحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل، المرأة ضعيفة بالنسبة للرجل والرجل أكمل من المرأة، فاقتضى ذلك ايضا ان يكون الرجل بسبب هذه الميزه او هذه الدرجه ملزما بالانفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياه كما قال تعالى وبما انفقوا من اموالهم، فهذا احد ركني القوامه. ومال الميراث لم يتثبت فيه احدهما البت، مال الميراث هو مال المولود الذي مات، لا الولد هو الذي تسبب فيه ولا البنت هي التي تسببت فيه، وما سعيا في تحصيله عرفا انما هو تمليك من الله. فمال الميراث اول شيء انه ليس من كسبهما لكنه تمليك من الله سبحانه وتعالى، ملكهما اياه تمليكا جبريا نصيبا مفروضا. فاقتضت حكمة الحكيم الخبير ان يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وان ابليا بسبب واحد اللي هو المروه، يعني انهم ابناء هذا الموروث، لان الرجل حاله الرجل ايه؟ الرجل مترقب للنقص دائما. لماذا؟ لان الرجل باستمرار ميزانيته بتايه؟ بتزيد وتنقص، كل اول شهر بياخذ المرتب وبعدين يفضل يتناقص. فالرجل لماذا يتناقص؟ لانه مترقب نقص، لانه باستمرار ينفق، هو المسؤول، ينفق على النساء وعلى الاولاد، ينفق على بذل المهور، ينفق على شراء المسكن وغير ذلك. والبذل يعني ايضا في نوائب الدهر، اذا حصلت اي مصيبه من الذي يتصدى لها؟ الرجال هم الذين ينفقون، اذا انفق على الضيوف وغير ذلك من الذي يتولاه؟ الرجل. ف الأقارب يبتونه فقراء لا يستطيعون الكسب وينفق عليهم أيضا. فالرجل أصل عمود النسب ومنزله نقص من للذائرين. أما المرأة فإنها متركبة للزيادة. لما يكون معها مال تترقب الزيادة. لماذا؟ إذ يأتي فكانت المرأة غير متزوجة في بيت أبيها فهي تترقب الزيادة. لماذا؟ لأنه سيأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها يبذل لها مهرها نحلة يعني عطية بلا مقابل. يبذل لها مهرها نحلة كما رأينا من قبل أن المهر حق خالص للمرأة لا يتصرف إلا بإذنها. فهذا أول شيء هي متركبة للزيادة. إذا أتاها زوج يبذل لها المهر فآت النساء ورقاتهن نحلة ثم يقوم هو بالإنفاق عليها والقيام بشؤونها ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كان غنية حتى لو كانت يعني مليونيرة. المرأة لا يجب عليها أن تنفق. يمكن أن تتصدق على زوجها ويمكن أن تخرج الزكاة لزوجها لكن لا يجب عليها ذلك. كما أن مالها إذا هي بقى نمت هذا المال بالتجارة أو باستثمار فيزيد ربحه إلى نمته بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروع. والحاصل أن إيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة لا يمكنها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي عصمنا الله منهما. فلا عبرة بما يردده الملاحدة الذين فتقوا عن أمر ربهم من شبهات حول هذا الحكم الرباني وأمثاله. يعني أول من أحدث ضرورة التسوية بين الرجال والإناث أتاترك لعنه الله. أتاترك في تركيا هو أول من قام باستبدال الأحكام الشرعية بالقانون السويسري تلاه في هذه الضلالة البغيضة البغيض بركلة رئيس تونسي التونسي المعروف. ثم انتقل ذلك إلى الصومال حيث استحل محمد سيد دري هذا الأمر أيضا وقاوم العلماء هذه الردة وقاموا في وجهه فقام لهم حرائق في المدينة العامة حرقهم أحياء وبالضرب بالنار لأنهم آخروا أن يقولوا كلمة الحق على أن يعني يسكتوا على هذه الردة فحمه الله تعالى وأخذ أعداءه. كان سيد دري في سنة 21 أكتوبر سنة 70 أعلن في الإذاعة باعتناق حكومته المبدأ الماركسي اللينيني ثم قال في الجزء الرسمي على ذلك كنا نسمع عن أقوال تقول الربع والثلث والخمس والسدس فإننا نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم وإن الولد والبنت متساويان في الميراث. لم نتكلم بأكثر مما من العبر التي نراها الآن في الصومال من المجاعة وتسليط بعضهم على بعض ويعلم بعضهم بعضا والذل الذي يقاه هذا الخليفة محمد سياد بري. يقول تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وقد أجمع العلماء على كفر من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التخاذل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نختم الكلام في هذا الجزء هناك فائدة أخرى طبعا انظر هنا كيف قال عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين لم يكن للرجال مثل حظ المرأتين مثلا. لماذا؟ عشان الأطفال. لأن لو قال للرجال الكلام حينصرف فقط إلى من؟ إلى الرجال الكبار كذلك للمرأتين تبقى النساء الكبار لكن أطلقها على هذا الأساس. فآثر اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولا في الآية السابقة لأن الرجال نصيب والنساء نصيب في هذه الآية من الآية قولي يوصيكم الله في أولادكم تعم للرجال والنساء ثم قال الذكر مثل حظ الأنثيين للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق حتى الطفل في المنزل يستحق الميراث من غير دخل البلوغ والكبر في ذلك أصلا كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كان لا يولدون الأطفال ولا النساء. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم يوصيكم الله في أولادكم. يعني من يكون أرحم؟ قطعا الله الذي يوصي الآباء بالأبناء معنى أن الله أرحم بهم من آبائهم فعلم أنه أرحم بهم منهم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألتقطه ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة يعني بهذا الحنان طارحة ولدها في النار هل يتوقع واحد منكم وأنتم ترون شغف هذه المرأة وحنوها على ولدها يمكن أن تأخذه بيديها وتطرحها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه ما دامت تقدر أن تحميه لا يمكن أن تسمح بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده من هذه لولدها. الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. وإن كنا والله تعالى أعلم في هذا الزمن نرى من الآباء من يلقي أولاده إلى ما يدخل النار إن لم يهديهم الله سبحانه وتعالى. الأب الذي يأتي من البش وبالتلفزيون وبالفيديو وبالمجلات ويتركهم في هذا التعيش المتخذ بالشهوات والمحرم الله سبحانه وتعالى، إيه الفرق بينه من اللي يأتي من ذي ويسكب على الغلط وأنت توفر له كل ما يؤدي إلى النار. نختم بما ذكر السيوطي فيما تبقى من الآيات في هذا الربع. يقول تبارك وتعالى: يوصيكم الله أن يأمركم الله في أولادكم، أي في شأن أولادكم بما يذكر، يعني فيما يأتي، للذكر أي منهم مثل حظ أي نصيب الأنثيين إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف، فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان، وإن انفرد حاز المال، فإن كن أي الأولاد نساء فوق اثنتين يعني نساء فقط فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك أي ما ترك الميت، وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى، لأن الله قال فإن كانت اثنتين وفوق، فإن كن نساء فوق اثنتين قيل قلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب لزيادة عدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث الواحدة مع الذكر، وإن كانت واحدة إن كانت المولودة واحدة وفقرة أخرى بالرقم إن كانت واحدة واحدة يعني كل كان تم فلها النصف، ولأبويه أي لأبوي الميت ويبدل منهما لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني ولد يكون ذكر وأنثى، ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه، وألحق بالولد ولد الابن ومن أبي الجد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه يعني فقط أو أبواه مع زوج رجلا كان أو امرأة فلأمه أو فلأمه، يقول بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين، فلأمه الثلث أي ثلث المال أو ما يبقى بعده يعني بعد خرج الزوج إذا كان الورثة زوجا أو زوجة وأما وأبا، والباقي للأبي، فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا ذكور أو إناث فلأمه السدس يعني والباقي للأبي ولا شيء للإخوة، وإرث من ذكر ما ذكر يعني توريث هؤلاء المذكورين ما ذكر من الأنصباء من بعد وصية يوصي بها أولئك، من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ وصية، يعني معنى ذلك أن أولا يسدد للميت من المال، ثانيا تؤدى الوصية، ثالثا إيه تقسم الأنصباء، من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ وصية يوصى أو يوصي المفعول والفاعل بها أو دين أو قضاء دين عليه، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية مع أن عند التنفيذ الثاني يبدأ أولا بإيه الدين مقدم أولا ثم الوصية، آباؤكم وأبناؤكم هذا مثلا ما خبره لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يعني في الدنيا والآخرة، فالعالم بذلك بمن الذي ينتفع بالآخر هو الله سبحانه وتعالى فرض لكم الميراث، فظن أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع للابن، وبالعكس فإنما العالم ذلك والله فرض لكم الميراث فريضة من الله، إن الله كان عليما أي بخلقه حكيما أي فيما دبره لهم أي لم يزل مقتصدا بذلك، كان هنا تفيد الاستمرار وليست على غيرها من إفادة الإيه يعني الماضي، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عادلكم وآذلكم، والمعنى فرض الله الفرائض على ما هو على حكمة ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة، والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع وأنتم لا تدرون تفاوتها، فتولى الله ذلك فضلا منه ولم يحيلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير، وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لأمر القسمة ورد لما كان في الجاهلية، قال الطبرقندي ويقال معنى الآية أن الله تعالى علمكم قسمة المواريث وأنكم لا تدرون أيهم أقرب موتا فيرث منه الآخر فريضة من الله، أي فرض الله ذلك فرضا أو لقوله تعالى يوصيكم الله فإنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم، إن الله كان عليما أي بالمصالح والرتب حكيما أي في كل ما قضى وقدر، فيدخل فيه بيان أنصباء الذكر والأنثى دخولا أوليا،
قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم يعني من المال إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد يعني ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم، فكلمة ولد هنا تشمل ولد منكم أبناؤكم أو من أزواج آخرين غيركم سواء كان هؤلاء الأولاد ذكورا أم إناثا، فإن كان لهن ولد يعني على هذا النحو الذي فصلناه، فلكم الربع مما تركت، لكم الربع مما تركنا أي من المال، والباقي لباقي الورثة من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي من بعد استخراج وصيتهن ومن بعد قضاء دينهن، ولهن الربع مما تركتم يعني من المال إن لم يكن لكم ولد ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد يعني على النحو الذي فصل ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم، يعني هذا الحجب أي نوع من الحجب، في حجب إسقاط وحجب نقصان، فهنا حجب إسقاط يعني وجود الأولاد يحجب مقدار ما يستحقه الرجل أو المرأة على النحو الذي فصل في هذه الآية، هذا لا حجب نقصان. ولهن الربع مما تركتم من المال إن لم يكن لكم ولد أي ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد على النحو الذي فصل فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وفي هذه الآية أو في تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما ما لا يخفى، هناك تعظيم لشأن الوصية والدين، فقد ذكرنا من قبل أيهما يكون مقدما على آخر، الدين أولا أم الوصية؟ يقدم الدين، لكن الله سبحانه وتعالى هنا قدم ذكر الوصية على الدين للتنبيه إلى عظم شأنها والاهتمام بها. وفي الآيات ما يدل على فضل الرجال على النساء، من يستطيع أن يقول لنا لماذا؟ لما أقصد هذه الحاسية الكلام في أسلوب الخطاب نفسه، أسلوب الخطاب في الآية. أي نعم فضلت صحيح، إذا تأملتم في الآية، إذا تأملتم في الآية تجدون أن الله سبحانه وتعالى حيث ذكر النجاب الرجال يعني ذكرهم على سبيل المخاطبة، وذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة. انظر إلى الآية، ولكم الرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، النساء بضمير الغائب أما الرجال بضمير المخاطبة، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم بشأن النساء قال ولهن الربع، ولهن أيضا في أسلوب الغيبة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخر الآية، من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول القاسمي في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة، وأيضا خاطب الله الرجال في هذه الآية 7 مرات، خاطب الرجال في الآية 7 مرات، وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك، وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما فضلوا عليهن في النصيب، كذا يستفاد من الرازي أو الرازي. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة كذلك، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أي هؤلاء الإخوة والأخوات من أم أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، وقلنا أن هذه الحالة حالة من الحالات التي يستوي فيها الذكر مع الأنثى، فإن كانوا أي الأخوات لنا الأم يعني أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. والكلالة من لا ولد له ولا والد، لا أصل ولا فرع، يعني ليس له أصل كالأبي مثلا ولا فرع له كالأبناء، أو ما لم يكن من النسب لحن، أو من تكلل نسبه بنسبك كابن العم وشبهه. على أي الأحوال الكلالة هي في الأصل مصدر، كلمة الكلالة مصدر، كل الميت يكل كلا وكلالة، كل الميت يكل كلا وكلالة، يعني فهو كل إذا لم يخلف ولدا ولا والدا يرثانه، إذا لم يخلف يعني بعد ما يموت لم يترك لا والدا ولا ولدا يرثانه، هذا أصل كلمة الكلالة أنها مصدر. ثم قد تقع الكلالة عن العين دون الحدث فتكون اسما للميت الموروث، وإن كانت في الأصل إثما للحدث على حد قولهم هذا خلق الله، وما المقصود من هذا خلق الله؟ هذا مخلوق الله، وجاز أن تكون إثما للوارث على حد قولهم رجل عدل أي عادل، يعني رجل كلالة يعني يورث كلالة، وماء غور أي غائر، فالكلالة هو الذي لم يخلف ولدا ولا والدا، وإن كان رجل يورث كلالة. ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة في موضعين في سورة النساء، أولهما هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الموضع الثاني في آخر سورة النساء قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية، فجعل الكلالة هنا الأخت للأبي والأم والإخوة للأبي والأم. وعن الشعبي قال قال أبو بكر رحمة الله عليه إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه، أن الكلالة ما خلى الولد والوالد. واتفق العلماء على أن المراد من قوله تعالى وله أخ أو أخت أن المقصود به الأخ والأخت من إيه؟ من الأم، هذا باتفاق العلماء. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ يعني من الأم أو أخت من الأم. قال القرطبي أجمع العلماء على أن الإخوة هنا هم الإخوة لأم. قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأبي والأم أو للأبي ليس ميراثهم هكذا، لأن هذا المذكور في الآية باتفاق العلماء يخالف ميراث المذكور هنا الكلالة، يعني هو الإخوة الأخ لأم أو الأخت الأم يخالف ابن نصيب الذي يرث يعني الإخوة للأبوين أو الإخوة لأب. فدل إجمعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هم الإخوة لأبوين أو لأب. ثم قال تبارك وتعالى تلك حدود الله، أي تلك الأحكام حدود الله، أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها، ومن يطع الله ورسوله يعني في قسمة المواريث وغيرها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها، الأنهار خالدين فيها لا يموتون ولا يخرجون، وذلك الفوز العظيم أي النجاة الوافرة بالجنة. ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ويتعدى حدوده يعني بتجاوز أحكامه وفرائضه بالميل والجور يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة بالعذاب الأليم المقيم. وقد روى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، فتجب لهما النار. فقال أبو هريرة قوله تعالى من بعد وصية حتى بلغ ذلك الفوز العظيم سياق أتم، ولفظه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. ثم بين تعالى بعضا من الأحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث، كما تعلمون هذه السورة من الطوال حملت اسم النساء لتضمنها الكثير من تفاصيل أحكام النساء، فبعدما فصل الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء. أولا نعود لكلام السيوطي يقول رحمه الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع، فإن كان لهن ولد ألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع، ولهن يعني الزوجات تعددن أولاد الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا. وإن كان رجل يورث كلالة، يورث هذه الجملة في محل رفع صفة لرجل، والخبر أي خبر كان هو كلمة كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة يعني إن كان رجل كلالة، وهذا الرجل صفته أنه يورث. لماذا لم نقل أن الجملة حال؟ أيوة لأن الرجل نكرة. كلالة مصدر كلا، كلا يعني لا والد له ولا ولد، أو امرأة يعني تورث كلالة لا ولد لها ولا والد، وله أي للمورث كلالة، وله يعني إيه للمورث كلالة سواء كان رجلا أو امرأة أي شخص يورث كلالة، وله أخ أو أخت أي من أم، أخ أو أخت أي من أم. وقرأ به ابن مسعود وغيره، طبعا هذه القراءة مثل هذه القراءة تسمى قراءة قراءة تفسيرية، يعني الصحابي وهو يقرأ الآية يزيد فيها كلمة من عنده لتفسير المعنى، وليس هذا إضافة للقرآن، لكن هذه القراءة تسمى تفسيرية. فكذلك هنا ابن مسعود لما قرأ هذه الآية قرأها قراءة تفسير وبيان لمعناها، فقال وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس يعني مما ترك، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد، لأن لا تقول أخ أو أخت فواحد، فإن كانوا أكثر من ذلك بالمذكور وهو إيه؟ الواحد، إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. كلمة شركاء هنا بمعنى إيه؟ يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، فهذا من المواضع التي يستوي فيها الذكور والإناث. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي المورث بأكثر من الثلث. الإضرار كما ذكرنا من قبل له صور كثيرة، منها هنا في هذا السياق الإضرار في الوصية بأن يوصي أكثر من الثلث حتى يقلل نصيب الورثة من ميراثه. وصية، فهذا مصدر مؤكد ليوصيكم، يوصيكم وصية من الله، والله عليم أي بما دبره لخلقه من الفرائض، حليم أي بتأخير العقوبة عمن خالفه. وخطت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق، يعني هذه موانع الإرث، فإذا وجد مانع منها فإن السنة هنا تخصص عموم القرآن، بمعنى أن الولد يرث أباه أو مثلا أي شخص يرث من مورثه، فإذا اختلف في الدين مثلا فإن اختلاف الدين مانع يمنع من إيه؟ يمنع من الإرث. كذلك شخص قتل مورثه تعجلا ليتعجل ورثته، فهذا يعاقب بنقيض قصده، لأن القاعدة وليس قاعدة صوفية كما يقال لكنها قاعدة شرعية، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكذلك إذا هذا الوارث قتل مورثه ليتعجل ميراثه فالشر هنا يعاقبه بأنه تعجل هذا قبل أوانه بأن يموت موتا طبيعيا فعوقب بماذا؟ عوقب بحرمانه. وهذا من حكمة الشرع، لأن هذا يسد اتخاذ ذلك القتل ذريعة للحصول على هذا الميراث، لأنه إذا علم أنه سيحرم لن يعمد إلى إراقة دمه. فإذا السنة خصت توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين، لأنه لا يتورط أهل ملتين شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو رق فلا يرث من فيه مانع من موانع الميراث هذه، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هذا متفق عليه. تلك حدود الله أي تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده، حدود الله شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله أو ندخله بالياء والنون التفاتا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله أو ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يعني له فيها عذاب مهين أي ذو إهانة. وروعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وروعي في خالدين معناها. ثم قال تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة أي الخصلة البليغة في القبح وهي الزنا من نسائكم، يعني حال كونهن من نسائكم، فاستشهدوا عليهن يعني اطلبوا من القاذفين لهن بالفاحشة أربعة منكم يعني من المسلمين، اطلبوا شهادة أربعة ممن قذفوهم أو قذفوهن، فإن شهدوا يعني إن شهدوا عليهن بها، إن شهدوا عليهن بالفاحشة فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن فيها ولا تمكنوهن من الخروج صونا لهن على التعرض بسببه للفاحشة، صيانة للمجتمع من شرهن، فهؤلاء يمسكن في البيوت صيانة لهن أيضا عن التعرض بسبب الخروج للفاحشة حتى يتوفاهن الموت أي يستوفي الموت أرواحهن. وفيه تهويل للموت وإبراز له في صورة من يتولى قبض الأرواح وتوفيها، أو المقصود حتى يتوفاهن الموت يعني ملائكة الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أو يجعل الله لهن سبيلا أي يشرع لهن حكما خاصا بهن. وفسرت أو بإلى أن، إلى أن فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت يعني إلى أن يتوفاهن الموت، كنا أو نحن قريب عهد بتفسير قريب من هذا المعنى، يعني آية سابقة في سورة آل عمران كانت كلمة أو بمعنى إلى أن تماما كهذه، من يذكرها؟ تفضل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب الله عليك، إلى أن، فكلمة أو هنا أتت بمعنى إلى أن. فكذلك هنا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن يعني إلى أن، هذه الغاية إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أن يشرع لهن حكما خاصا بهن، إلى أن يعني تطبيقه على أن حكم الحد في البيوت إلى أن يشرع الله لهن حكما خاصا بهن سبيلا يعني طريقا مسلوكا. بينت السنة أن الله تعالى أنجز وعده وجعل لهن سبيلا، وهذه الآية من الآيات المهمة جدا في إثبات أن السنة فيها قصة يختص ببيان ما في القرآن بل يستقل بأحكامه هي الموجودة في القرآن، وذلك فيما رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل الوحي كرب له وتربد وجهه، وإذا سري عنه قال خذوا عني خذوا عني، يعني ثلاث مرات. ففي هذه المرة قال بعدما سري عنه قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب الجلد 100 والرجم والبكر جلد 100 ونسي سنة، وهذا رد الإمام أحمد. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 والرجم والبكر جلد 100 ونفي سنة، هذا رفض الإمام أحمد. وكذا رواه أبو داود الطيالسي ورفضه عن عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك فيه، فلما نزلت أو يجعل الله لهن سبيلا وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا حذركم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. إذا هذا المقصود بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان بتخفيف النون وتشديدها، واللذان واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم أي من الرجال، فآذوهما بالسب والتعيير ليندم على ما فعل، فإن تاب وأصلح أي أصلح أعمالهما فأعرضوا عنهما بقطع الأذية والتوبيخ وبالإغراض والستر، فإن التوبة والصلاح مما يمنع استحقاق الذم والعقاب. إن الله كان توابا يعني على من تاب، رحيما أي واسع الرحمة، وهو تعليل للأمر بالإعراض. وكما هو معلوم يعني هذا الحكم في الآيتين منسوخ، الحكم المذكور هنا في الآيتين منسوخ، بعضه منسوخ بالكتاب وبعضه منسوخ بالسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين لحديث عبادة بن الصامت. ثم قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد 100 ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم أول ما نزل، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. يعني خلاصة الكلام أن جلد 100 جلد 100 ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، والرجم ثابت على الثيبين الحرين. يقول السيوطي في الآيات السابقة يقول واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم أي من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بها فأمسكوهن احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكة الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو قال إلى أن يجعل الله لهن سبيلا طريقا إلى الخروج منها. أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغري بها عاما ورجم المحصنة. وفي الحديث لما بين الحد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب ترجم والبكر تجلد، وهذا رواه مسلم. واللذان بتخفيف النون وتشديدها يأتيانها أي الفاحشة الزنا أو اللواط منكم أي من الرجال، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تاب أي منها وأصلح أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب. هذا أمر مهم جدا، انظروا لدقة التفسير، توابا على من تاب، وإنما أخذ هذا من الآية التي بعدها، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فالتوبة على من تاب من تاب إلى الله تاب الله عليه رحيما أي به، وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا، وكذا إن أريد به اللواط عند الشافعي. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله هنا استئناف مسوق لبيان أن قبول التوبة من الله تعالى ليس على إطلاقه، كما ينبئ عنه وصفه تعالى بكونه توابا رحيما. قد يفهم شخص من قوله تعالى إن الله كان توابا رحيما في خاتمة الآية السابقة أن الله تواب على الإطلاق لكل من عصى، فجاءت هذه الآية لتبين أن هذا الإطلاق مقيد بما سينطق به النص الكريم، ولذلك صدرها بكلمة إنما مسوقة لبيان الاستئناف، لبيان أو لرفع هذا الإيهام الذي قد يتوهمه البعض من قوله تعالى والله إن الله كان توابا رحيما، فاستأنف قائلا إنما التوبة، كأن التوبة فقط لهؤلاء، إنما التوبة أين؟ فقبول التوبة من الله ليس على إطلاقه كما ينبئ عنه وصفه تعالى بكونه توابا رحيما، بل هو مقيد بما سيأتي بعد كلمة إنما بما سينطق به النص الكريم. إنما التوبة، التوبة مبتدأ، وقوله تعالى للذين يعملون السوء هذا الخبر، هذا الخبر على الله، قوله إنما التوبة على الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار، ومعنى كون التوبة عليه سبحانه صدور القبول عنه تعالى، يعني إنما التوبة على الله، إنما التوبة التي يقبلها الله، إنما التوبة التي يقبلها الله، كلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم سبق الوعد، حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، السوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، بجهالة يعني يعملون السوء متلبسين بالجهالة، يعني وهم جهلاء سفهاء، أو الباء السببية بجهالة يعني بسبب الجهالة، والمراد بالجهل التفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل لا عدم العلم. الجهالة هنا ليس المقصود بها عدم العلم، وإنما المقصود الجهل العملي، فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، لكن المقصود هنا بالجهل التفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كذلك الجهل بهذا المعنى اللي هي الجهالة العملية السلوكية حقيقة واردة في كلام العرب، كقول الشاعر ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نعاقبه ونهلكه بما هو أعظم من جهله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيتي اللهم إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب، انتبهوا لتفسير هذه الآية، ثم يتوبون من قريب يعني من زمان قريب، ثم يتوبون من قريب أي من زمان قريب. وظاهر الآية اشتراط وقوع التوبة عقب المعصية بلا تراخي، يعني أن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي، التوبة من أي معصية، وهذا ما عبر عنه ابن القيم في كتابه الرائع مدارج السالكين الجزء الأول حينما قال يعني تأخير التوبة أو تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، تأخير التوبة في حد ذاته ذنب يجب التوبة منه يعني على الفور. فكذلك هنا ثم يتوبون من قريب أي من زمان قريب، مباشرة بعد المعصية يجب أن يسارع إلى التوبة، يعني هو أولا يحرم عليه أن يعمد إلى المعصية فيفعلها، ثم إذا فعلها يجب عليه أن يتوب فورا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أيضا فإذا كانت التوبة من زمان قريب فهي بذلك تنال درجة قبولها المحتم تفضلا، إذ بتأخيرها وتسويفها يدخل في زمرة المصرين، إذا سوف التوبة أخرها فهو يعني يكون من المصرين أقماع القول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في الآية إرشاد إلى المبادرة بالتوبة عقب الذنب، والإنابة إلى المولى بعده فورا، ووجوب التوبة على الفور مما لا يستراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور. إذا عرفت هذا فما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى من قريب يعني ما قبل حضور الموت بعيد من لفظ الآية وسرها التي أشارت إليه، فهنا القاسمي رحمه الله تعالى يذهب إلى مرجوحية القول بأن قوله تعالى ثم يتوبون من قريب يعني قبل الغرغرة، يقول لا من قريب يعني من زمن قريب إلى زمن المعصية، يعني بمعنى أنه يبادر فورا إلى التوبة، لأنه إذا سوف التوبة وأخرها فهذا معناه إيه؟ أنه داخل في زمرة الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول إذا عرفت هذا فما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى من قريب ما قبل حضور الموت بعيد من لفظ الآية وسرها التي أرشدت إليه، اعمل بدار الى التوبة قبل ان تعمل سموم الذنوب بروح الايمان عياذا بالله تعالى. لكن هل المعنى الاخر هو حقيقة ام ليس بحقيقة؟ المعنى الاخر نعني به هل ان التوبة تقبل ما لم يغرر العبد؟ هل هذا المعنى صحيح ام غير صحيح؟ قطعا هو صحيح، لكن نقول لا يصح الاستدلال بهذه الآية عليه، وانما يستدل عليه ماذا؟ تفضل احسنت، عندك حاجة ثانية؟ والحديث انت حذر جدا. طيب انا كنت بحسب حد هيقول الحديث، الحديث طبعا دليل واضح في المسألة، لكن قبل الحديث هذه الآية التي تلي تلك مباشرة الآية التالية تبين هذا المعنى، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإن قيل من أين يستفاد قبول التوبة قبل حضور الموت، قلنا يستفاد من الآية التي بعدها ومن الأحاديث الواترة في ذلك، لا من قوله تعالى من قريب بما أولوه، وذلك لأن الآية الثانية وهي قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن صريحة في أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، فبقي ما وراءه في حيز القبول، كل ما قبل حضور الموت داخل في حيز قبول التوبة، أما إذا حضر الموت فليست هناك توبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. قال أيوب فقلت له إنما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقال إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. طبعا هذه التوبة أجل التوبة في حق الدنيا كلها، يعني التوبة في حق عمر الدنيا كلها تنتهي بماذا؟ بطلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كتبت في إيمانها خيرا، يغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. فهذا في حق عمر الدنيا كلها، أما في حق عمر كل إنسان فالتوبة تقبل ما لم يغرغر، وهي واجبة عليه بمجرد الوقوع في المعصية لا يجوز له تأخيرها وتسويفها، لأن تسويفها ذنب جديد، بل يجب المبادرة إلى التوبة. وروى الحاكم مرفوعا من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود بإسناد حسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فأولئك يتوب الله عليهم أن يقبل توبتهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني عند النزع قال إني تبت الآن، قال عند مشاهدة ما هو فيه حينما تنكشف الحجر ويرى الملائكة وتحضر الغرغرة، ففي هذه الحالة قال إني تبت الآن لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. أيضا لا تقبل توبة الذين يموتون وهم كفار، فلا ينفعهم ندمهم ولا توبتهم لأنهم بمجرد الموت يعاينون العذاب، ولهذا قال تبارك وتعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني أعددنا لهم عذابا أليما. طيب هذه الآية أيضا دليل على أن الذي يموت على الكبائر وهو مصر عليها لم يتب أنه غير كافر، وأن هذا حاله أنه يكون في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ما الدليل على ذلك؟ هؤلاء وهم كفار، فدل على أنهم ليسوا بكفار خلافا للخوارج ومن قال بقولهم من الخوارج الجدد الذين يقولون إن الإنسان إذا مات على كبيرة ولم يتب منها فهو كافر مخلد في جهنم. أما هذه الآية فتنفي التوبة عنه، لكن لا تثبت له وصف الكفر كما قالت في شأن الكافرين ولا الذين يموتون وهم كفار. يقول السيوطي رحمه الله تعالى إنما التوبة على الله أي كتب على نفسه قبولها بفضله للذين يعملون السوء أي المعصية بجهالة أي حال أي جاهلين إذا عصوا ربهم ثم يتوبون من قريب أي من زمن قريب قبل أن يغرغروا. هنا إذن السيوطي نحد منح عامة المفسرين في تفسيرها بذلك وقد ذكرنا ما فيه. فأولئك يتوب الله عليهم يعني يقبل توبتهم، وكان الله عليما أي بخلقه حكيما في صنعه بهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني وأخذ في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، ولا الذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم. أولئك أعتدنا أي أعددنا لهم عذابا أليما أي مؤلما. ثم شرع تبارك وتعالى في بيان جملة أخرى من أحكام النساء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نهي عما كان يفعله أهل الجاهلية بالنساء من الإيذاء والظلم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا إذا مات الرجل، هذا كان شأن أهل الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، يمسكها أهل الرجل، حتى ابنه ممكن أن يتزوجها، ابنه يمكن أن يتزوجها، فإن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا هم زوجوها لغيرهم، وإن شاءوا منعوها وأمسكوها منعوها من زواج آخرين، فكانوا أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية والذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت، يعضلها يعني يمنعها من الزواج حتى تموت، أو ترد إليه صدقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى الله عنه. قال السيوطي ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه، لأن في فرق بين المرأة الحرة وبين المال، فهي المرأة ليست مالا موروثا يرثه أقرباء الميت كما يرثون المال كما كان يفعل أهل الجاهلية، وإنما لا يجوز بحال استعباد الحر أو تملكه أو دخوله تحت اليد كما يفعل بالأموال. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها بفتح الكاف وضمها، كرها أو كرها قراءتان، والمقصود هنا لا يحل لكم أن ترثوا النساء حال كونهن كارهات لذلك أو مكرهات على ذلك. التقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه، التقييد بالقيد هنا للكره لا يدل أنها عند حالة الرضا فيكون ذلك جائزا، كلا، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، بل يجري هذا مجرى الغالب، الغالب خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فيعني التقييد بخشية الإملاق هنا لا يدل على جواز قتل الأولاد عند عدم هذا السبب. يقول تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، الخطاب هنا موجه إلى الأزواج، ولا تعضلوهن خطاب للأزواج كما عليه أكثر المفسرين. روى علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، يؤذيها ويضايقها ويعني ويحرج عليها ويستفزها حتى تطلب هي الإبراء أو يعني تطلب الخلع فتتنازل له عن صداقها، هو الذي كرهها هو الذي لا يرغب في زواجها أو الاستمرار معها، فبدل أن يطلقها بالحسنى وبالمعروف لكن يلجأ إلى هذه الحيلة اللئيمة بأن يضيق عليها ويؤذيها حتى تطلب هي الطلاق. فانظر كيف يقول الله تعالى هنا يصدر الآية بقوله لا يحل لكم، لا يحل لكم، ثم عطف على ذلك قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وللأسف الشديد نرى الآن كثيرا من الناس يتفننون في أذية المرأة في مثل هذه الحالة، هو يكرهها ولا يريد صحبتها وفي نفس الوقت يريد ألا يعني يعطيها حقها من الصداق أو مؤخر الصداق، فيعني يستفزها ويضيق عليها من أجل أن تفتدي نفسها وتطلب هي الطلاق مقابل التنازل عن المهر، فهذا يعني يفعله من لا يتقون الله ومن لا يخافون حساب الله ولا يرجون لله وقارا، كن يصدر هذا من مسلم فهذه ليست أخلاق المسلمين، هذا العطل وهذه الأذية مما أنزل الله سبحانه وتعالى تحريمه صراحة في القرآن كما ترون. يقول ابن عباس إن هذه الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، والعطل الحبس والتضييق، يعني لا يحل لكم أو ولا يحل لكم، ولا تضرهن يعني معناها ولا يحل لكم أن تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من الصداق بأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني زنا كما قاله جماعة من الصحابة والتابعين. في هذه الحالة إذا ارتكبت الفاحشة يجوز له أن يضيق عليها كي تبتدي وتختلع، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وقال ابن عباس الفاحشة المبينة النشوز والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. وقال ابن كثير وهذا جيد والله تعالى أعلم. ثم بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. الحقيقة أن آيات سورة النساء الآية الوحيدة قد تستغرق حتى نحاول أن نوفيها بعضا من حقها شهورا كاملة، مثل هذه الآية مثلا وعاشرهن بالمعروف وغيرها من الآيات الأحكام التي فيها لا تكاد تنحصر وتستغرق عمرا طويلا إذا أردنا أن نستوفي ما فيها من المعاني. يقول تعالى وعاشرهن بالمعروف صاحبهن بالمعروف يعني الإنصاف في الفعل والإجمال في القول حتى لا تكونوا سبب الزنا بتركهن أو سبب النشوز أو سوء الخلق فلا يحل لكم حينئذ. يقول السيوطي في الآية وجوب المعروف من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. عاشرهن بالمعروف فحقوق التي تجب تبقى لهذه الآية حقوق كثيرة جدا مادية وأدبية. استدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة تخدمها لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن يعني إن كرهتم الصحبة معهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى وكما تعلمون عسى في القرآن واجبا يعني وعد منجز من الله سبحانه وتعالى. والمقصود إن كرهتموهن اصبروا عليهن وأمسكوهن لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهن خيرا كثيرا بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا يكون فيه خير كثير وبأن يني لكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان إليهن على خلاف الطبع لأن هذا يكون من المجاهدة التي تثابون عليها. قال الكيا الغراسي في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلافها والنفس حتى لو كان إبقاء المرأة والإمساك عليها مخالفا لهواه فإن التقي يمسكها ويعاملها بالمعروف حتى ولو على خلاف هوى نفسه لأن هذا يعني من الفتوة ومن المروءة. وفي الآية دليل على أن الطلاق مكروه يعني إذا أردنا أن نستدل على ذلك نستدل بالآية لا بالحديث الضعيف المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق لكن يستدل على كراهة الطلاق بقوله تعالى هنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فهذه دلالة على كراهة الطلاق. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الفرك هو البغض من كل وجه أنك يعني تبغض شخصا فركا يعني تبغضه من كل وجه بحيث لا ترى فيه حسنة. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يفرك مؤمنا يعني الزوج المؤمن لا يفرك زوجته المؤمنة لأنه عادل أن الرجل فيه الوقار والعقل الكامل والتأدة والرزانة بحيث أنه يزن الأمور ويحسن تقديرها. فإنه إذا أبغض يكون معتدلا في بغضه يحكم العقل والمروءة وطبعا فرضا على الشرع. فإنه لا يفرك المؤمن مؤمنة لا يبغضها من كل وجه وإنما إذا كره منها خلقا سرعان ما يتذكر أن لها خلقا آخر يرضاه ويحبه فهو يزن الأمور. لذلك لا يبغض المؤمن بغضا من كل وجه بخلاف النساء فإن المرأة إذا أبغضت تنسى كل ما مضت لا تزن الأمور كما يفعل الرجال هذا طبعا الغالب يعني إلا من رحم الله. قال صلى الله عليه وسلم تحسن إلى إحداهن الدهر فإن رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذه طبيعة عموم النساء إلا من رحم الله أنها إذا أبغضت فتكفر بالعشير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بكفران العشير كفران نعمة الزوج أو فضل الزوج عليها فتنسى كل ما مضى مجرد أن تغضب أو تنسى بخلاف الرجل. الرجل إيه؟ يعلم أن العوج الذي في المرأة هو عوج فطري ليس عوجا متكلفا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإذا ذهبت تقيمه كسرته وكسر المرأة طلقها وإن استمتعت بها استمتعت بها يعني وهي على هذا العوج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يزن الأمور بهذه الطريقة أن العوج الذي في المرأة هي لا تتكلفه لكن هو قسم كبير جدا منه يكون فطريا جبلت عليه فينبغي الصبر عليه. وطبعا في ضوء هذا الكلام ينبغي أن لا يغضب النساء من هذا لأن هذا يكون فيه عذرا لهن وتخفيفا من وقوعهن في الحرج. على أي الأحوال هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة في البغض. الرجل يزن الأمور ولذلك هذه الآية فيها دلالة واضحة على ذلك فإن كرهتموهن فكروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يزن. أما المرأة فكما ذكرنا أيضا ذكر الفعل الأول قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان يمكن في غير القرآن الكريم إذا قيل يمكن أن الاستغناء عن هذا الفعل مثلا أن يقال فإن كرهتموهن فعسى أن يكون فيهن إيه خير كثير وحصر العلية في الثاني حصر علية هذا الحكم في الفعل الثاني اللي هو إيه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لماذا؟ للتوصل إلى تعميم مفعوله. فكرر فعلين لأن إذا قال فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله فيهن خيرا كثيرا. فتكون هنا الكراهة تتعلق بإيه؟ بالمرأة فقط التي يبغضها. لكن كرر الفعل فقال فإن كرهتموهن ثم قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليدل على عموم هذه القاعدة أن الأمر ليس فقط مختصا بكراهية الزوجة إذ وقع، ولكن المقصود به أن في عامة أحوالك في كل شؤونك هذه سنة من الله سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما نلاحظ عامة الناس يستدلون بها في كل مناسبة ولا يحصرونها في شأن النساء. يقول أبو السعود ذكر الفعل الأول مع الاستغناء عنه وانحصار العلية في الثاني للتوسل إلى تعميم مفعوله ليفيد أن ترتيب الخير الكثير من الله تعالى ليس مخصوصا بمكروه دون مكروه، بل هو سنة إلهية جارية على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة، وإنما نحن فيه مادة من موادها اللي هو إيه؟ أمر النساء، وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد ما لا يخفى، لأن لو لم يكرر فعل لن تأتي كلمة شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا فصارت فيها عموم لكل الأحوال. في الحقيقة هنا يذكر تنبيها جليلا في الوصية بالنساء والإحسان إليهن، نحاول أن نقتصر منه على ما نستطيع. يقول كفى في هذا الباب هذه الآية الجليلة الجامعة، وهي قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله. يعني إذا صور كثيرة جدا من المعاشرة المعروف، يذكر هنا طيب الأقوال والألفاظ حسن الأفعال بل التزين أيضا بأن يلبس ما تستحسنه بحسب القدرة، فإن هذا من المعاشرة بالمعروف. ونرجع الكلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذا الموضوع إلى درس الخميس إن شاء الله في عام قريب، وندرس هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في معه. يقول تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وهي درجة القوامة. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، عوان يعني أثيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعض الناس يفهمون هذا الأمر ويطبقونه فهما خاطئا ويجهلون أن ضرب النساء مكروه، يعني ضرب النساء مش حكم مباح، ضرب النساء بشروط ضرب مكروه وبشروط سبق أن تكلمنا لكن يبدو لبعد العهد بيكون في نسيان، فلعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذه المواضيع بصورة أكثر تفصيلا. وقال الغزالي في الإحياء الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا لبيان حرمة هذه المعاشرة ميثاقا غليظا. وقال تعالى والصاحب بالجنب قيل هي المرأة. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، يعني مش أنك تكف أذاك عنها لكن أن تحتمل الأذى الذي يصدر منها. والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل، وراجعت امرأة عمر رضي الله تعالى عنه فقال أتراجعيني؟ فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبت. فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم.